بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في سرد العقائد التي نظمها الإمام الغزالي في الإلهيات والنبويات والسمعيات، الآن نصل إلى مبحث مهم جدا، وهو قضية التكفير للفرق المخالفة. وهذا بحث هام جدا، خصوصا في هذه الأيام. في هذه الأيام نحن وقعنا بين إشكالين. هناك أناس يكفرون لأدنى أمر، والتكفير عندهم من شربة المي، نعم، يعني كافر 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 والعياذ بالله. وهناك أناس لا يريدون أن نستعمل هذه الكلمة أبدا، وهذا خطأ وهذا خطأ. نقول التكفير، الكفر شيء موجود، أثبته القرآن الكريم، أثبته منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجب علينا أن نعرف قواعده أولا، ثانيا أن نعرف أحكامه ثانيا، حتى لا نقع بالشطط ولا بالخلل، لا إفراط ولا تفريط. نحن مر معنا سابقا العقائد الصحيحة، كل عقيدة ثبتت بالدليل القطعي يعلمها العامة والخاصة، إذا أنكرها الإنسان هذا كفر في حق هذا الإنسان، إذا كان من المسائل القطعية ومن المسائل التي يعلمها العامة والخاصة، التي يعني يقال لها معلوم من الدين بالضرورة. ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. فإذا المسائل القطعية التي يعلمها العامة والخاصة، إذا أنكرها الإنسان بعد علمه أنها معلومة من الدين بالضرورة، فإنه يكفر ويحكم بكفره. هل كل شيء مر معنا سابقا هكذا حكمه. الآن الفرق أخوان أكارم التي وقع عندها الخلل في ذلك، هذه لابد أن تصنف. هنا مثلا أخطأت في مسائل ظنية، هنا أخطأت في مسائل قطعية تحتمل التأويل، هذه لا تحتمل التأويل، هذه أخطأوا عن اجتهاد، عن هؤلاء بلا اجتهاد، لابد أن تصنف. لذلك التكفير لا يقوم به العامة أبدا، وإنما يقوم به العلماء. والقاعدة إخواننا أن التكفير يدرأ بالشبهات، بل هو أولى من الحد. إذا كان الحد يدرأ بالشبهات فالتكفير أولى. يعني إذا كان إنسان ورد عنه كلام احتمال أنه كفر، وقد يكون فينا معنى آخر ما فهمنا، شو منقول؟ لا نكفره، لا نكفره. نعم نخطئه أنه قال الكلام هذا، مثلا نقول لا، ما ينبغي أن يقول الكلام هذا، هذا كلام فيه تشويش، فيه كذا إيهام أو ما شابه ذلك. لكن مشكلة التكفير، مشكلة إخواننا دائما أن نقول هو كافر، لأنك عندما تكفر إنسان هذا له أحكام، قد تستبيح دمه وماله وهكذا. لذلك إخواننا التكفير لا يقوم به إلا العلماء، وتنفيذ أحكامه لا يقوم بها إلا القضاة. الدعاة أيها الإخوة، الداعي إلى الله مو واجب يقيم حد. هل أنا إذا قالوا لفلان كفر، أنا كإنسان داعي شو واجبي؟ روح أقتله؟ لا، أنا واجبي رجعه للدين، رجعه للإسلام، هي شغلتي. أما القاضي هو الذي يحاسبه، يعاقبه، يقيم عليهم الحكم، هذا القاضي. أما الداعي إلى الله وعامة الناس، واجبهم أن يعيدوا الإنسان المرتد إلى الدين، وأن يطالبوا أهل الاختصاص بإقامة الأحكام. أما نحن لا نقيم أحكاما، نحن واجبنا أن نعيد الناس إلى الدين، وليس أن نقيم عليهم حدود، هذا مو شغلتنا، هي شغلة الحاكم والقاضي. نعم.
الباب الرابع في بيان من يجب تكفيره من الفرق. اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي إليها.
وهذا الكلام إخواننا موجود من عصر السلف، يعني يقول لك نحن الفرقة الناجية وغيرنا كلهم كفار جماعتي وبس، هذا كلام موجود كان سابقا. وفي العصر الحديث هناك من يقول مثل هذا الكلام، هناك من يقول مثل هذا الكلام، يعني كل من لا ينتمي لجماعتنا فهو كافر مهما كان عالما ومسلما مصليا ذاكرا قارئا للقرآن، خلاص هذا مو من جماعتنا إذن كافر والعياذ بالله. هذا كلام موجود في السلف وموجود إخواننا في الخلف، موجود في السلف في 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 فرق ضالة كانت هناك، نعم، وأيضا هنا عندنا فرق أيضا ضالة تقول نفس المنهج، نعم.
فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية،
يعني تبحث أين في كتب الفقه أن يحكم على الإنسان بأنه كافر وأن تقام عليه أحكام المرتد.
أعني الحكم بتكفير من قال قولا أو تعاطى فعلا، وإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله، ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله إلى غير ذلك من الأحكام.
وهذه كلها أحكام فقهية هي.
وفيه أيضا إخبار عن قول صادر منه هو كذب أو اعتقاد هو جهل، ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا وكون الاعتقاد جهلا.
لما إنسان بيقول العالم قديم كله كذب، نعم، ولما إنسان يعني يعتقد مثلا بأن الله سبحانه وتعالى مثلا فيه يعني جسم أو ما شابه ذلك يقول هذا جهل، نعم.
ولكن كون هذا الكذب والجهل موجبا للتكفير أمر آخر، ومعناه كونه مسلطا على سفك دمه وأخذ أمواله ومبيحا لإطلاق القول بأنه مخلد في النار، وهذه الأمور شرعية.
لذلك العقيدة هي عبارة عن حقيقة علمية رتب الشارع لها أهمية على وجه الخصوص، لذلك العقيدة هي من الحقائق العلمية، بس مو كل حقيقة علمية يعني هي عقيدة. يعني أنا مثلا أقول إذا إنسان أنكر وجود فرعون شو بنقول له؟ هذا كفر. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة. طيب لو إنسان أنكر حمورابي لا يكفر لكنه مخطئ، مع أنه هذا شخصية تاريخية وهذا شخصية تاريخية، لكن هذا ذكر في القرآن والسنة ذاك لم يذكر. لذلك العقيدة هي حقيقة علمية، هذه حقيقة وهذه حقيقة، لكن الحقائق العلمية المجردة الإنسان لا يكفر بها. هلا إذا إنسان أنكر مثلا الحرب العالمية الأولى شو بنقول له؟ أنت جاهل، أنت مخطئ، بس كافر لا. ليه؟ هي حقيقة علمية لكن لا يترتب عليها أمر شرعي، نعم.
وهذه الأمور شرعية، إذ يجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكاذب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره.
بعض الناس نعم أنكر مثلا كرامة الشيخ أحمد الرفاعي بتقبيل اليد، قال لك القصة مو ثابتة. بعض الآن المحبين الشيخ الرفاعي أعوذ بالله هذا كفر لأنه أنكر أمرا متواترا. حتى لو فرضنا أنه متواتر هذا ليس بكفر لأنه أنكر حدثا تاريخيا، قصة صارت بالتاريخ، حتى لو كان متواترة لا يكفر منكرها. مو كل متواتر يكفر منكره إلا إذا كان أمرا شرعيا أمرا ديني. إذا إنسان أنكر مثلا تواتر أنه مثلا وجود شيء في القرآن الكريم أنه أمر معين من النبي تبارك وتعالى متواتر هذا يكفر، أما حدث تاريخي ولو كان متواتر لا يكفر منكره. ولاحظوا إخواننا قديش الآن الناس يلي يعني ما عندهم هذه الدقة العلمية يعني كم يعني يخطئون بهالمجال هذا. تصور الآن هذا أنكر كرامة الشيخ الرفاعي أما شو عمل كفره، أيهما أصعب؟ هذا أنكر حدث تاريخي خير إن شاء الله وهالتقبيل ما صدقه أو أنكره، أنت كفرته لك تكفيرك له أصعب. نعم.
وأن ماله ودمه معصوم ويجوز أن يرد بالعكس أيضا. نعم ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق والجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب بهذه المسألة، بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سببا لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار. وهو كنظرنا في أن الصبي إذا نطق بكلمتي الشهادة فهو كافر بعد أو مسلم، أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق، والاعتقاد الذي وجد في قلبه وهو حق، هل جعله الشرع سببا لعصمة دمه وماله أم لا؟
الصبي المميز لو نطق بالشهادتين هل يصح إسلامه أو لا يصح؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، طبعا الراجع أنه صح إسلامه. نعم.
فأما وصف قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل فليس إلى الشرع،
بل هو للدليل العقلي أو الدليل العلمي. نعم.
فإذا معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقليا، وأما معرفة كونه كافر.
إذا هلأ إنسان إخوان أنكر نظرية رياضية حقيقة رياضية أنكرها، هل نقول له أنت كافر؟ لا، وإنما نقول له أنت مخطئ أنت جاهل. ليه؟ لأنه أنكر حقيقة علمية، الشرع ما له علاقة في المسألة هي، وإنما هذه تتبع الدليل. نعم.
أما معرفة كونه كافرا أو مسلما فليس إلا شرعيا.
نعم.
بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص رقيق أو حر، ومعناه أن السبب الذي جرى على الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلا لشهادته وولايته ومزيلا لأملاكه ومسقطا للقصاص عن سيده المستولي عليه إذا قتله، فيكون كل ذلك طلبا لأحكام شرعية لا يطلب دليلها إلا من الشرع.
وكذلك المسلم والكافر يختلفان بالأحكام، ضبط أحكامهما اختصاص من الشرع. نعم.
ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى. فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، فكذلك كون الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أي مخلد في النار بعد الموت، ومستباح الدم والمال في الحياة إلى جملة الأحكام، إلا أن التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عداه كالملحق به. الرتبة الثانية تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات والدهرية المنكرين لصانع العالم.
وما يهلكنا إلا الدهر.
وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى. لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء. أعني البراهمة.
أما اليهود صدقوا موسى وكذبوا محمدا، والنصارى صدقوا عيسى وكذبوا محمدا، أما البراهمة كذبوا كل الأنبياء فهم أولى بالتكفير.
فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة.
ليه؟ لأن أنكروا النبوة وأنكروا الألوهية.
لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل جلت قدرته، ومن ضرورته إنكار النبوة. ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولا لا يثبت النبوة في أصلها، أو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. الرتبة الثالثة الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع، ويقولون النبي محق، ولكن يقولون النبي محق، إن النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق، ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه. وهؤلاء هم الفلاسفة، ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل. الأولى وهي إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس.
كانوا يقولون إن العذاب والنعيم أمر معنوي، فالأرواح والنفوس تتلذذ باللذات المعنوية، أما اللذات المادية فهذه غير ثابتة. هذا رأي مين؟ الفلاسفة. وبالتالي أنكروا كثيرا من النصوص القرآنية والنبوية.
الثانية قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، وإنما يعلم الكليات.
وإنما يعلم مثلا نحن الآن هلا سوف نجتمع في هذا الدرس، أما تفاصيل المجلس أنفاسنا وخطراتنا والتفاصيل هاي لا يعلمها، يعلم بس الكليات، وهذا كلام كفر. ربنا يعلم الكليات والتفاصيل.
وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية. الثالثة قولهم إن العالم قديم، وإن الله سبحانه متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم يزالا في الوجود متساويين.
الله والعالم كلاهما قديم بلا بداية، هذا كفر. هذا نقول الله قديم وهو الخالق، والكون حادث وهو المخلوق.
وهؤلاء إذا أورد عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية، وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستفادة الرشد من قول الرسل عليهم السلام. فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم.
لك هو عمليا ما في حور عين ولا في جنة ولا في نار، لكن الرسول ذكر هذا الكلام حتى يرغب الناس بالعمل الصالح، لأنهم لا يفهمون الثواب إلا بهذه الماديات، فذكرها لهم. أما واقع الأمر ما في لا جنة ولا في نار ولا طعام ولا حور عين ولا غير ذلك. إذن معناها الرسول كذب على الأمة في ادعاء الجنة والنار ليرغبهم بالعمل ويحذرهم من الإساءة. هذا كلام كفر هذا. نعم.
والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم، فما من قول يصدر منهم إلا ويتصور أن يكون كذبا، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. فإن قيل فلما قلتم مع ذلك بأنهم كفر، قلنا لأنه عرف قطعا من الشرع
حسب الظاهر أنهم قالوا بالإيمان بالله والإيمان بالأنبياء، وقالوا أن النبي محق، لكنه يعني لم يذكر الحقيقة للناس وكذب على الناس لمصلحة، يعني كأنه كان السياق ينبغي أن لا نكفرهم لأنهم ادعوا أنه كذب على الخلق للمصلحة. نعم.
قلنا لأنه عرف قطعا من الشرع أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة، وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا. الرتبة الرابعة المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل بمصلحة الكذب بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل. فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك إليه سبيلا.
السلام. طالما أن المسلم يعني لا يكذب النصوص لكن يؤولها ويحمله على محمل آخر، فنقول له أنت مخطئ، أنت هذا كلام غير صحيح، بس إشكال لا تكفره يا أخي. نعم.
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطير، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم.
يا سلام.
وقد قال النبي صلى الله عليه
سفك
من دم مسلم محجمة من دم، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم.
محجمتين
ملء كأس الحجامة ممكن المقصود.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
طيب في عنده الأخطاء جزئية، قال هذه الأخطاء جزئية طالما أنها بتأويلات فالأمر فيها يكون ضمن الخطأ والصواب وليس ضمن التكفير. مرة من المرات جاء شاب عن أستاذنا الشيخ غريب كلاس رحمه الله عليه، وقال له إن عم يحكي على الشيخ محي الدين انه كافر وما شابه ذلك. قال له طيب انت الان لو كنت قاضي اسلامي وتقيم الحدود ومكلف لذلك، وابلغت انه انسان قال كلمة فيها كفر، شو بتساوي؟ قال بقتله. قال له لا مو صحيح. قال له كان قال له بتجيبه اول تسأله بركي ما قايله الكلام كان مو قايله. قال له صح، جيبه بسأله. قال له طيب إذا قال لك هالكلام أنا قايله شو بتساوي فيه؟ قال له بقتله. قال له مو صحيح. أو لك أن تسأله عن معناه، فإذا أثبت لك معنى صحيح إذا ما عاد في مشكلة. وإذا قال لك أنا الآن أقول هالكلام هذا وأنا الآن اعتقادي في كذا كذا وهو اعتقاد كفر، شو بتساوي فيه؟ قال له بقتله. لا، وإنما تستتيبه، توضح له الشبهة، تزيل عنه الإشكال، توضح له الخطأ. بركة هذا الإنسان جاهل، بركة هذا الإنسان ما بيعرف، بركة هذا الإنسان عنده شبهة، تزيل الشبهة عنه. قال له أيهما أخطر، القتل أم التكفير؟ أن تقتل أو أن تكفر؟ لا، التكفير أخطر. لذلك إذا كان القتل في كل هذه الاحترازات فلا شك أن التكفير أولى بالاحترازات، لذلك التكفير ينتفي بالشبهات. متى ما صار فيه شبهة، أنا كثير أخوة ما أسأل إن الله خير الكلام هذا خطأ، يقول كفر ولا خطأ، يكفي أن أقول لك الكلام خطأ لتحترز عنه، خلاص بكفي. نعم.
وهذه الفرق ينقسمون إلى مسرفين وغلاة وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم. ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم قد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر، وتفصيل أحاد المسائل يطول. ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون التصلب للدين.
سبحان الله.
ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا، ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه. وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطع،
عصمة الدماء يعني،
فلا يرفع ذلك إلا بقاطع.
سبحان الله. طالما ثبت عصمة الدم هذا المسلم بدليل قطعي، لا ترتفع عصمة دمه إلا بدليل قطعي، فوجود شبهة هذا لا يرفع العصمة.
وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان، فإن البرهان إما أصل وإما قياس على أصل، والأصل هو التكذيب الصريح، ومن ليس بمكذب فليس في معنى المكذب أصلا، فبقي تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة.
السلام.
الرتبة الخامسة، من يترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لست أعلم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول القائل إن الصلوات الخمس غير واجبة، فإذا قرئ عليه القرآن والأخبار قال لست أعلم صدور هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله غلط وتحريف. وكمن يقول أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ولا أدري أن البلد الذي يستقبله الناس ويحجونه هل هي البلدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها القرآن، فهذا أيضا ينبغي أن يحكم بكفره، لأنه مكذب ولكنه محترز عن التصريح. وإلا فالمتواترات يشترك في دركها العوام والخواص، وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة، فإن ذلك يختص بدركه أولو البصائر من النظار، إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم تتواتر عنده بعد هذه الأمور، فنمهله إلى أن تتواتر عنده.
لذلك إخواننا الذي يسلم ينبغي أن نشتغل بتعليمه قواعد الإسلام وأحكام الإسلام، وأن لا نكتفي فقط بإسلامه إن وراء أسلم الحمد لله. ينبغي أن نعلمه، ويجب أن نعتني بتعليم من يسلم حديثا حتى يميز بين العقائد التي كان عليها والعقائد التي صار إليها.
ولسنا نكفره لأنه أنكر أمرا معلوما بالتواتر، فإنه لو أنكر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، أو أنكر نكاحه حفصة بنت عمر رضي الله عنه، أو أنكر وجود أبي بكر رضي الله عنه وخلافته، لم يلزم تكفيره، لأنه ليس تكذيبا في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به،
مع أنه متواتر،
بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام. ولسنا نكفره بمخالفته الإجماع، فإن لنا نظرا في تكفير النظام المنكر لأصل الإجماع.
إبراهيم النظام هذا من علماء المعتزلة كان ينكر الإجماع،
لأن الشبه كثيرة في كون الإجماع حجة قاطعة، وإنما الإجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري، وهذا الذي نحن فيه تطابق عن الإخبار عن محسوس، وتطابق العدد الكثير على الإخبار عن محسوس على سبيل التواتر يوجب العلم الضروري، وتطابق أهل الحل والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا من جهة الشرع، ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به.
إنه مسألة علمية هي، نعم، وإنما يثبت حدوث العالم بماذا؟ بالدليل الحس على حدوثه.
بل لا تواتر إلا في المحسوسات. الرتبة السادسة أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين، ولكن ينكر ما علم صحته بالإجماع المجرد، فلا مدرك لصحته إلا الإجماع، فأما التواتر فلا يشهد له، كالنظام مثلا إذ أنكر كون الإجماع حجة قاطعة في أصله وقال ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قاطع ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل، فكل ما يستشهد به من الأخبار والآيات مؤول بزعمه، وهو في قوله هذا خارق لإجماع التابعين، فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه، فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع، وهذا في محل الاجتهاد، ولي فيه نظر، إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع حجة، فيكاد يكون ذلك كالممهد للعذر، ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة، وهو أن قائلا لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعد التوقف في تكفيره، ومستند استحالة ذلك عند البحث يستمد من الإجماع لا محالة، فإن العقل لا يحيله، وما نقل فيه من قوله لا نبي بعدي ومن قوله تعالى وخاتم النبيين، فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسل، فإن قوله النبيين عام ولا يبعد تخصيص العام، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق بين لم يرد به الرسول وفرق بين النبي والرسول، والنبي أعلى رتبة من الرسول، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن تدعى استحالته من حيث مجرد اللفظ، فإن في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه، ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص.
أما قلنا أن يده مثلا قدرته، وقلنا بالإصنع على عيني يعني في رعايتي، هذا نص المتشابه لمربعنا أن نؤوله التأويل التفصيلي كما قال الخلف.
ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا وعدم رسول أبدا، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص، فمنكر هذا لا يكون إلا منكرا للإجماع. وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحدة منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه نفيا وإثباتا. والغرض الآن تحرير معاقد الأصول التي ينبني عليها التكفير، وقد ترجع إلى هذه المراتب الست. ولا يفرض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب. الصفحة. فيمكن أن يجتهد بحسب الالتفات إلى هذه الأصول، فالمقصود التأصيل دون التفصيل. فإن قيل السجود بين يدي الصنم كفر،
وهو عمل سلوكي، والكفر بالقلب
وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط، فهل هو أصل آخر؟ قلنا لا، فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم.
نعم.
وذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن،
فسجوده هذا يدل على الكفر الذي في قلبه. مثل الإنسان الذي يهين المصحف، هذا فعل، لكن يستدل به على أنه يهين شيئا من شعائر الله، فالإهانة أمر قلبي.
ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بصريح لفظه، وتارة بالإشارة إن كان أخرس، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة، كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله تعالى، وإنما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه. وذلك يعرف بالقرائن، وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم بإسلامه؟ أي هل يستدل به على اعتقاد التصديق؟ فليس هذا إذن نظرا خارجا عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير، وإنما أوردناه من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا له، والمتكلمين لم ينظروا فيه نظرا فقهيا، إذ لم يكن ذلك من فنهم، ولم يتنبه بعضهم لكون هذه المسألة من الفقهيات، لأن النظر في الأسباب الموجبة للكفر من حيث إنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي، ولكن النظر من حيث إن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة والخلود في النار،
العصمة يعني عصمة الدماء،
نظر فقهي وهو المطلوب. ولنختم الكتاب بهذا، فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد، وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه الخارج عن أمهات العقائد وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه، فنسأل الله تعالى أن لا يجعله وبالا علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إلينا بلطفه وسعة جوده.
الحمد لله رب العالمين.